بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا هذه الليلة في كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. توقفنا عند قول الشيخ: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي ما حكم من تسمى بهذا الاسم ومثله: قاضي القضاة، ملك الملوك، حاكم الحكام، سلطان السلاطين، وما أشبه من هذه الأسماء. ما حكم ذلك؟ الشيخ هكذا يبوب ليبين بعد ذلك ما ينبغي أن يكون وما لا ينبغي. فقاضي القضاة، القاضي هو الذي يحكم في القضايا، تعرض عليه وينظر في الدعوى وكلام المدعي والمدعى عليه، ثم يقضي بما جاء في الشرع في ذلك الحكم. وهذه مهنة القاضي، وقد يطلق في بعض البلاد على بعض القضاة، يقولون فلان قاضي القضاة، ويقال أيضا حاكم الحكام، وبعض الملوك قال له ملك الملوك، وبعض السلاطين يقال له سلطان السلاطين، وما أشبه ذلك. فهذه جرت بين الناس، وهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ وما مناسبة هذا في كتاب التوحيد؟ مناسبة هذا الدرس في كتاب التوحيد أنه لا ينبغي التسمي باسم إذا ذكر لا يكون إلا لله، وإذا وصف أو سمي به غير الله يلتفت إليه ويتعجب كيف يسمى هذا بهذا الاسم الذي لا ينبغي أن يطلق إلا لله. فالتسمي باسم قاضي القضاة، ملك الملوك، سلطان السلاطين، هذا فيه نوع تشريك مع الله تعالى في أمر لا يستحقه إلا الله، لأن القاضي مأذون بهذا اللفظ والتسمية هذه. أما قاضي القضاة هذه فيها تزكية، كذلك الملك قالوا ملك، قالوا سلطان، قالوا رئيس، لكن ملك الملوك هذه فيها تزكية، وملك الملوك هو الله تعالى. وهكذا قاضي القضاة إذا أطلق فإنه ينبغي لا يكون إلا لله، وحاكم الحكام لا يكون إلا لله. ولذلك قال العلماء: لا يجوز إطلاق هذه الألفاظ إلا إن كانت مقيدة، إن كانت مقيدة أي مضافة إلى جهة معينة، كأن يقول مثلا قاضي قضاة المصر الفلاني، البلد الفلاني، قاضي قضاة المملكة العربية، قاضي قضاة الأردن، قاضي قضاة تونس، هذا يجوز، قال، لأن هذا يعني فيه الإضافة التي تظهر أن هناك قضاة في هذه البلاد وهذا أعلاهم مرتبة، أي بمعنى أنه يقضي وينفذ الحكم. قالوا هذا جائز، وإن كان الأولى أن لا يقال، الأولى أن لا يقال، يترك هذا اللفظ لله تعالى، لأن إطلاقه على الشخص قد يؤدي به للغرور والعجاب بالنفس، وربما تمدح بذلك وشطحت به نفسه وغره الشيطان، فهذا ينبغي أن يحذر منه. هذا الذي يعني عليه أهل التوحيد حماية لجناب التوحيد. أيضا ذكر أهل العلم في بعض كتبهم التسمي بشيخ الإسلام، كشيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأمثال هذه الألفاظ. فهل تجوز أو لا تجوز؟ هذا إذا كان قصد به شيخ الإسلام، أي بمعنى أن مرجع الإسلام إليه، وهذا لا يجوز، لا يصح. مرجع الإسلام إلى الله تعالى، هو المشرع وهو الذي قضى بهذا الدين والحكم بيده. أما إذا قصد به أي أنه شيخ في فقه الإسلام، توحيد الإسلام، معرفة دين الإسلام بهذا القيد، قالوا لا بأس في ذلك. والأنسب كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في كتابه، الأنسب أن يقال إمام لا بأس، أو يقال مثلا شيخ أو عالم وهكذا. حتى كلمة إمام ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بعض كلامه، قال يعني تساهل الناس في إطلاقها، والصحيح أنها لا يسمى بها إلا من كان قدوة في الدين ويتبع يعني في شيء من الفروع في المذاهب والفتاوى، كالإمام أحمد والإمام البخاري، إمام مسلم وأمثال هؤلاء. ولا يقال إمام لكل أحد، خاصة ممن عرفوا بشيء من مخالفة منهج السنة. ولذلك كان الشيخ رحمه الله يترب على من قال الإمام النووي، قل لا تقول إمام النووي، قل الحافظ النووي، الحافظ ابن حجر، لأن الإمام النووي ليس قدوة في مذهب معين، إنما هو من الشافعية، ثم أنه له عليه مؤاخذات في مسألة الصفات، وأخذ ابن حجر أمثالهم. فهذا كلام ينبغي أن يعني يتقيد فيه كلام الشيخ، كلام الشيخ في هذا وجيه. ويقال عالم ومفتي وقاضي، هذه كلها الألفاظ هذه مما تعرف الناس عليها وليس فيها محظور. إذن من تسمى باسم قاضي القضاة أو ملك الملوك أو سلطان السلاطين ويفهم منه أنه مطلق بهذا، هذا يكون فيه شرك في الاسم، شرك في الربوبية، في الأسماء والصفات. تسمى باسم لا يكون إلا لله تعالى. أما إذا في حال التقيد وهكذا فإنه لا يكون كذلك. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، إذا قيل الإمام يعني بمعنى متبع، إمام في إرجاع الناس إلى التوحيد الصحيح، إمام محمد عبد الوهاب، إمام ابن تيمية، إمام أحمد، إمام أهل السنة، هذا لا بأس فيها. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله. الحديث في الصحيحين، في البخاري وفي مسلم كتاب الأدب. وقوله عن أبي هرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع، أخنع أي أوضع، يعني من الضعة، أوضع اسم، يعني أوضع إنسان من تسمى بهذا الاسم، ما هو ملك الملوك، لا ينبغي أن يسمى أحد بذلك، فهذا يقال له أنك أخطأت، ويعامل بنقيض قصده، ولذلك قال أخنع اسم ملك من تسمى أو رجل تسمى ملك الملوك، لا ملك إلا الله، ثم قال أغيض رجل، أي بمعنى أنه وقع في الغضب، فإن الله يغضب عليه، ولذلك جاء في رواية سفيان أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيض رجل من الغيظ، وهو شدة الغيظ، قال كان هذا سبب في أن الله يشتد غضبه عليه، وهذا يكون من الكبائر، أغيض، إذن هذه أغيض ثابتة صفة لله تعالى، أي أشد شد غضب الله تعالى، يشتد غضبه على من تسمى بذلك. إذن لا يجوز، هذا فيه إنكار تسمي بهذه الأسماء، ملك الملوك، قاضي القضاة، سلطان السلاطين، وهكذا آية الله، يعني إذا كان مقصود بآية الله يعني ما أنه يعني هو آية من آيات الله تعالى في ذاته، هذا ما يجوز هذا. أما إن قال أنه من مخلوقات الله ومخلوقات الله آية من آيات الله، هذا أمر لا بأس به. أو قال حجة الله، من هذا حجة الله تعالى؟ أو حجة الإسلام، وهكذا سلطان السلاطين، وهكذا الألفاظ هذه فيها ما يوحي يعني الاتصاف بأمر لا يجوز إلا لله تعالى. ثم أثبت هذا لله ملك الملوك، قال لا مالك إلا الله، أي ملك الله تعالى له الملك المطلق، أما غير الله تعالى ملكه مقيد، فالمالك الحقيقي المالك المطلق لكل ما خلق الله تعالى هو الله ذاته سبحانه وتعالى. قال تعالى ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، هكذا، فهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر. قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ما هناك أبدا، نعم ما هناك خالق إلا الله. إن ربك هو الخلاق العليم، انظر الصيغة المبالغة. وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، هذا اللي يسمى قاضي القضاء ملك الملوك، يستطيع خلق ذباب ولا ذرة؟ ما يستطيع، هذا ضعيف، هكذا، فلا داعي لهذه المبالغات. فقال قال سفيان مثل شاه شاه، شاه شاه هذه من ألفاظ الله الفرس، ومعناها ملك الملوك، شاه شاه يعني ملك الملوك، شاه هو الملك عندنا هو القاضي، وشاه أي الملوك، هذه بلغة الفرس، وسفيان هو ابن عيينة رحمه الله تعالى، قال مثل شاه شاه، وفي رواية أيضا أغيض أو أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، انظر يعني أشد أيضا، يعني يا الله تعالى يغضب منه أشد الغضب، وهو اسم خبيث، خبيث مذموم، أخبث، وهو أخنع أي أوضع، الأخنع أي الأوضع، يعني موضوع لا اعتبار له ولا تقدير، وهذا فيه تغليظ، لهذا الذي أراد الرفعة فيعامل بنقيض قصده، يريد أن يرفع نفسه فلا يرفع بل يوضع، والله مستعان. قال الشيخ بعد ذلك: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. الأبواب هذه في توحيد الأسماء والصفات لله تعالى، وهي من يعني توحيد الربوبية. قال: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، يعني لا ينبغي لأحد أن تسمى باسم الله تعالى أبدا، هذا أسماء خاصة بالله تعالى، وأسماء الله تعالى أسماء مشتقة تحمل صفات. نعم، أسماء الله تعالى أسماء لها صفات ولها معاني، فهي أسماء مشتقة، وهكذا صفات الله تعالى تحمل معاني، فينبغي تقدير واحترام وإجلال أسماء الله تعالى، فلا أحد يتسمى بذلك، وإنما الناس يتسمون بها تسمى به الناس. نعم، وهنا ذكر الشيخ أسماء الله تعالى ليس لها حد كما يظن البعض، وما علمنا من أسماء الله تعالى مقيد بما ورد في الكتاب والسنة بدليل، وكل اسم لا بد من معرفة دليل له، يعني محقق في السنة أو جاء في القرآن، هذا ما علمنا. ولكن لله تعالى أسماء لا نعلمها سبحانه وتعالى. قال تعالى أو في الدعاء هناك يقول: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، يعني في القرآن، أو علمته أحدا من خلقك، يعني أوحيت به إلى نبي من الأنبياء، أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى أحد يعلمه البتة، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. هذا يدعو بسم الله بأسماء الله تعالى. إذن أسماء الله تعالى ليس لا حد. طيب، ما الذي جاء في الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ هذا ليس في حد أسماء الله تعالى، وإنما هذا حديث خصص فيه من جمع 99 اسم لله تعالى، 100 إلا واحد جمعها من أسماء الله تعالى وحققها وعمل بمعناها وبمقتضاها وبأثرها، فإن الله تعالى يبشره بأن يدخله الجنة، ولا بد فيها من ربطها والإحاطة بها وإثبات أنها لله تعالى، ثم العمل بمقتضاها، بأنه إذا دعا الله أن يدعوه بها، وهكذا لا بد أن يعمل بأثرها. إذا علم أن الله عليم يحذر أن لا يفعل شيء إلا وهو يعلم أن الله يعلمه، وهكذا إذا علم أن الله تعالى يعني جبار يخاف من الله تعالى ويخشى الله تعالى، وهكذا يعمل بأثرها. هذه التي ينبغي أن تعلم في هذا الأمر. قال الشيخ: باب احترام أسماء الله، أي وجوب من مقتضى التوحيد الكامل أن تحترم أسماء الله تعالى وتعظمها، وأن لا يتسمى بها أحد كائنا من كان، وأن تعلم أنها خاصة بالله كالرحمن الرحيم العزيز العليم، هذه كلها خاصة بالله تعالى، وهي أسماء وصفات، بمعنى أن الرحيم إذا أطلق لله تعالى فإنه يحمل اسم ويعمل المعنى أيضا، بخلاف الإنسان قد يقال لفلان يعني صالح وهو طالح، ويسمى محمد وهو مذمم، الاسم ما شاء الله ولكن العمل خلاف ذلك، بشر لأنه، لكن إذا قيل الرحمن فهذا اسم وصفة لله تعالى على الوجه الكمال، وهكذا قيل السميع العليم الرحيم البصير كلها، وهذه إذا سمي بها غير الله تعالى فإنها مسميات وليست وصفات لله، وليست صفات لهم، هي صفات لله واسم لله تعالى فقط. قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم، هذا صفة لله تعالى، الحكم هو الله اسم لله وصفة له وإليه الحكم. قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني من يستحق أن يوصف بالحكم ويقال له الحكم هو الله ويرجع إليه في الحكم. فكأن الرسول ينكر عليه أن يقال له أبا الحكم. نعم، وهنا سأله الرسول عليه الصلاة والسلام فقال، يعني هذا الصحابي قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، أي يصلح بينهم لأنه رجل عاقل وذكي ويحب الخير، يصلح بين قومه، قال فرضي كلا الفريقين يرضون بأحكامه، كأنه يعني عنده وجاهة وعنده شيء من إصابة في الحكم. فقال ما أحسن هذا، يعني شيء طيب، هذا شيء طيب أن تفعل هذا وأن تنصب بهذا في بعض أمور. نعم، ثم قال ما أحسن هذا، فما لك من الولد. إذن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يغير كنيته، أنه تكنى، والكنية يعني معروفة عند العرب أن الإنسان يعني يطلق عليه اسم، يعني بمعنى يطلق عليه بمعرفته، وتكون الكنى عند العرب دائما بأسماء الأولاد، يقولون يعني فلان أبو محمد، أبو سعيد، أبو صالح، يعني هو أب لهذا الاسم، أو أبو مريم وأبو فاطمة، من الكنى هذه من باب يعني إيش، نوع من التقدير واحترام عند العرب كانوا يفعلون ذلك، فكانوا يطلقون عليه أبا الحكم أو أبو الحكم، يعني من الحكمة وأنه حكيم. فهنا صار إشكال في هذا الاسم، كأن هذا الاسم يتحول إلى صفة مطلقة وهذا لا يجوز. فقال الرسول ما أحسن هذا، فما لك من الأولاد، يعني ما اسم أولادك؟ قال شريح ومسلم وعبد الله، ذكر ثلاثة. ويعني الأولاد، الولد إذا أطلق في العربية في لغة العرب يقصد به الابن والابن والبنت، فكأن الرجل ليس له إلا أبناء ثلاثة، ليس له بنات، لأنه إذا أراد الإنسان أن يفصل في الأولاد يقول ابن وبنت، لكن إذا قال أولاد يشمل الذكر، وذلك جاء في الحديث إلا ولد صالح يدعو له، أي بمعنى هذا مما يرثه الإنسان إذا مات وخلف ولد صالح يدعو له، أي بنت أو ولد. فقال شريح ومسلم وعبد الله، فقال فمن أكبرهم، هذا العرب اعتادوا أن يكونون بأكبر يعني أولادي. قال قلت شريح، يعني أكبر أولاد شريح. قال فأنت أبو شريح، هذا الذي ينبغي أن يقال لك، دعك من إيش، من أن يقال أبو الحكم. فأنكر عليه ذلك وغير ذلك تلك الكنية. فهذا الذي ينبغي الإنسان أن يتنبه فيه، مسألة الأسماء والصفات، فإن الأسماء إذا أطلقت على الناس وإن كانت تحمل الصفات، يعني لكن الصفات تكون هنا غير مطلقة، قيدة، ويظن فيها أن يكون كذلك، ولكن المطلق لله تعالى، الرحمن هي الرحمة التي تسع كلها، والرحيم هكذا. فهذا باب عظيم في مسألة من مسائل التوحيد التي ينبغي الإنسان أن يتعلمها ويضبطها فيما أورده الشيخ في هذا الموضع. ثم قال الشيخ بعد ذلك: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام. قوله من هزل، من هزل أي بمعنى استهزأ، الهزء والاستهزاء، ولا يجوز لأحد أن يستهزئ بالله ولا بالرسول ولا بالقرآن، فشأن الله عظيم سبحانه وتعالى، وشأن الرسول أيضا عظمه الله تعالى، وشأن القرآن كلام الله ينبغي أن يعظم، فلا ينبغي أن يستهزأ بالله ولا بالقرآن ولا بالرسول. وهذا ما يقع فيه كثير من الناس، وخاصة أهل النفاق في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك نزلت فيهم الآيات تنذرهم بأن فعلهم فعل كفر. قال في الباب: قال باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، يعني حكم، ما حكم من هزل، من استهزأ وتنقص الله أو القرآن أو الرسول. قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذه الآية نزلت في المنافقين الذين كانوا بين صفوف الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد الرحلات، وهو قادم من غزوة، وفي هذا الحديث الذي أورده الشيخ في الباب، قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، هذا يعني أربعة من الصحابة، ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، كل هؤلاء اجتمع في يعني تحدثهم بحديث واحد، قال أنه قال: رجل في غزوة تبوك، يعني أحد الرجال الذين كانوا مع الرسول في تلك الغزوة، قال ماذا؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. قرائنا يقصدون يعني الصحابة الذين مع الرسول من حفظة القرآن وهكذا وتلاته، ويقومون الليل به ويحفظونه ويجدون تلاوته، لأن المنافقين ما كانوا كذلك، فيستهزئ يقول: ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء، يعني بمعنى الصحابة، يرمز إليهم ويتنقصهم، يقول: ما رأينا أكثر منه أرغب بطونا، انظر، يعني بمعنى يعني إذا جاءوا يأكلون كثير، ولا أكذب ألسنة، أعوذ بالله، يعني صحابة الرسول كذابون، هذا يذمهم ويتنقصهم، ولا أجبن عند اللقاء، يعني إذا واجهوا العدو هم جبناء، صفات ذميمة لا ينبغي أن تطلق في الصحابة رضوان الله عليهم، بل هم خلاف ما ذكر هذا الذي قال هذا القبيح. هذا قال يعني رسول الله، إذن يقصد رسول الله وأصحابه، لأن أصحابه يتمثلون بالرسول ويعملون مع عمل الرسول يتأسون به، فهو يقصد الصحابة ويشير أيضا أنه يقصد الرسول متضمن، يعني قال يعني الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك صحابي جليل رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، أي فعلك وقولك هذا قول نفاق، ولا يعلم قلبه، لأن المنافق ظاهر الإسلام وباطن الكفر، وهو لا يعلم، لكن وصفه بالنفاق لما بدر منه، كان يقول لا يقول هذا إلا منافق، ولعل كان يقول لعلك أنت منافق، ولذلك سأخبر الرسول بما تقول. نعم، قال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره، فوجد القرآن قد سبقه، أي نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره بالذي حصل من هذا الرجل. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله، الآن نزل الوحي على الرسول، فيريد أن يندم ويعتب ويتراجع عما قاله، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، ويعني الرسول على الراحلة، وهذا يعني يريد أن ماذا يريد يعني عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الحديث فذهب يقول نعم فوجد القرآن قد سبق، فجأة قد ارتحل وركب ناقته، أي الرسول ركب الناقة ويمشي في الطريق. فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، نقطع به أنا الطريق، يعني يا رسول الله أنا ما أقصد، وإنما يعني كان أمري هذا من شان الطريق وهكذا، والطريق مسافة طويلة وكلام الراحل في الطريق، يعني ما نقصد يعني الذي يعني تظن أنا ما أتنقص وهكذا، يريد يعني أن يندم، يعني كأنه يريد أن يندم ويتحسر، لكن الله أعلم بما في قلبه. والرسول أيضا جاءه الوحي في ذلك، فلا زال الرسول عليه الصلاة والسلام يردد هذه الآية مع أنه اعتذر، فيعني ينزل يردد ما قال وإن سألتم يقول إن كنا نخوض، قل أبي الله ورسوله، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني كفرت وظهر كفرك بعد أن ظهر بعد أن كنا نراك مؤمنا. ولا زال الرسول يردد هذه الآية، وهو يتعلق بنسع الرسول يعني بخطام ناقته، ويريد يعني يعتر الرسول، الرسول يرده بهذا الآية يكررها عليه، ما يلتفت إلا أن يقوله، ما يلتفت إليه وما يزيده إلا هذه الآية. فتبين أن يعني الاستهزاء بالدين، بالله، برسول الله، بالقرآن، كل هذا لا يجوز، وأن من استهزأ ويعني بذر منه ما يقصد فيه التنقص لله ولرسول القرآن فإن هذا خلاف التوحيد، بل هو كفر. فالتوحيد ينبغي الموحد أن يستسلم لله وينقاد بالقبول والتعظيم وعظم الاستهزاء والرفعة، وهكذا الذي ينبغي على حال المسلم. أما الذي يعني يظهر الإسلام ثم يخفي هذه يعني التنقص لله ورسوله والقرآن، هذا يعني يخفي يعني الكفر في قلبه وإن ظهر منه الإسلام. ولذلك ينبغي التنبه من أن بعض الناس هدانا الله جميعا ممن يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، ربما يقع بها في النار يعذب يعني مدة طويلة كما جاء في الحديث. ينبغي الإنسان أن يحذر، أن يحافظ على كمال التوحيد وعلى التوحيد، وأن لا يقع منه ما يكفر به من لفظ أو قول لا يأبه به حين يقوله ويرمي بها كذا يعني بكل سهولة. فالإنسان ينبغي أن يكون حذرا، وما أكثر الناس اليوم الذين يخوضون في المسائل هكذا دون أن يراقبون ما يقولون. فهؤلاء لا شك أن أقوالهم هذه يعني تضرهم ضرا عظيما من حيث يعلمون أو لا يعلمون. الرسول عليه الصلاة والسلام ينبه، قال إن الرجل ليتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. والحديث في الصحيحين. وهكذا عندما يعني حدث الرسول معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخهم أو قال على وجوب إلا حصائد لسنتهم. لما عظم الرسول يعني شأن الكلام فخاف، قال يا رسول الله يعني ما نقول بألسنتنا يكبنا في النار ويدخلنا النار، هكذا قال النبي ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس يعني أكثر الناس يدخل يوم جهنم إلا من هذه الأمور، من حصائد لسنته وما يقول من كلمات يرمون بها ولا يقول لها بالا وهي عند الله عظيمة. فينبغي الإنسان يحذر هذا الباب، باب عظيم في يعني انضباط المسلم والمؤمن حتى يظهر التوحيد الذي هو لله تعالى خالص، ولا تنقص الله تعالى ولا رسول الله ولا يعني أيضا القرآن في شيء. وهذا يعني أمر خطير، لو أن الإنسان تنقص أحد من المسلمين بقول وهو لا يقصد الإسلام، يعني هذا التنقص معصية لا شك لا يجوز. لكن لو تنقص صفة، مثلا بعض الناس يرى يعني إنسان ملتحي يعني قد يعني كثر طالت لحيته ويعني بالسنة هكذا. فقال يعني ما هذا الشعر؟ لو هذا الشعر يعني في خير لكان يعني ما يعني نبت في أو ما رأينا في ديل الحمير أو ديل الأبقار. أعوذ بالله، هذا كلام خطير، ما يجوز هذا، هذه في استهزاء باللحية. لكن إذا كان لا يقصد الاستهزاء بالدين ولا بالسنة، إنما يريد تنقص هذا الرجل في ذاته، هذه معصية لا شك. لكن إذا كان يستهزي بالسنة وبهذا الفعل الذي فيه، والرسول يستن به، وهذا الرجل يستن به على أنه من فعل الإسلام ومن تصفات المسلم، هذا هو الكفر الكبير. وهكذا أمور كثيرة مثل هذه المسائل يبقى الإنسان يحضر لا يقولها إلا يعني ويرى ماذا يعني تؤدي به، ربما يعني أودته في النار، صلى الله السلام والعافية. قال لنا بهذا نكتفي في درس هذه الليلة. بارك الله فيكم جميعا، حياكم الله وبياكم. وهنا يعني ما هناك أسئلة، لعل أخونا أبو يحيى اليوم اعتذر ولما يكون معنا في الدرس. نعم، هنا يقول في سؤال من الأخير محمد بن حمودة تابع إدارة القيروان، يقول ما حكم من يستهزئ بمن يشرب بول البعير أو غير ذلك من الأحكام الثابتة في السنة وينكر على السنة؟ نعم، كما قلنا إذا كان يستهزئ بأن هذا يعني الإنسان يعني في ذات الإنسان نفسه ولا يقصد السنة ولا يقصد أن هذا من وارد في السنة، يعني هذا معصية. أما إذا كان يستهزئ بأن هذه السنة يعني سنة خبيثة أو يعني يستهزئ بالسنة ذاته، فهذا هو الكفر بارك الله فيك. كما ذكرنا في مسألة يعني إعفاء اللحية. بارك الله فيك، حياكم الله جميعا شباب، وسأل الله أمرنا وأمركم، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم.